بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. السؤال المطروح أخيرا في بحث التعبدية والتوصلية أنه لو وصل الأمر إلى التمسك بالأصول العملية عند الشك في أن هذا الأمر أمر تعبدي أو توصلي، فهل يمكن التمسك بالبراءة عن قيد عن اشتراط قصد القربة لإثبات كونه إذن توصلي وليس تعبديا، أو لا يمكن التمسك بالبراءة عن قيد قصد القربة؟ تكلمنا في ذلك على مبنى أستاذنا الشهيد، وتكلمنا في ذلك على مبنى المرز النائمي المتمم الجعد، ووصلت النوبة إلى الكلام في ذلك على مبنى المحقق الخراساني المنسوب إلى المشهور أيضا، وهو المبنى القائل بأن الأمر في موارد التعبدية يتعلق بمطلق الطبيعة، بذات الطبيعة التي هي مطلقة على كل على مبنى في تفسير الإطلاق. الأمر يتعلق بطبيعة الصلاة المطلقة الشاملة لما فيه قصد القربة وما ليس فيه قصد القربة، ولكن فيما إذا كان في واقعه تعبديا الغرض خاص، المتعلق ليس خاصا، المتعلق حاله حال التوصلي، ولكن الغرض خاص بما إذا أدى الصلاة مع قصد القربة، وبما أن الغرض خاص فلا يسقط هذا الأمر، هذا الأمر بنفسه لا يسقط، مو أنه يتولد منه أمر جديد، لا، هذا الأمر بنفسه لا يسقط إلا إذا تحقق الغرض، حتى وإن حقق المتعلق بالحصة غير القربية فمتعلق الأمر حصل، ولكن الأمر ما يسقط رغم تحقق متعلقه. لا يكفي لسقوط الأمر تحقق متعلقه فحسب، بل لا بد لكي يسقط الأمر أن يتحقق الغرض حتى يسقط الأمر. فإذا أدى المكلف متعلق الأمر بحصة لا يتحقق بها الغرض لا يكفي ذلك لسقوط الأمر، إلى أن يضطر المكلف أن يؤدي الحصة التي تحقق الغرض. هذا هو الفرق بين عند صاحب الكفاية وعند المشهور، حسب ما نسب إلى المشهور، هذا هو الفرق بين الأوامر التعبدية والأوامر التوصلية. فبناء على هذا التفسير للفرق بين الأوامر التعبدية والتوصلية، إذا شككنا في أن أمرا من الأوامر التي وردت إلينا هل هو تعبدي بهذا المعنى أو توصلي، إذا شككنا فهل نجري البراءة عن التعبدية، يعني نجري البراءة عن مطلوبية قصد القربة ولو في عالم الغرض، نجري البراءة عنه أو لا؟ صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه الذي تبنى هذا المبنى في تفسير الفرق بين التعبدية والتوصلية، ظاهر كلامه في الكفاية أنه حتى إذا بنينا على جريان البراءة في حالات الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، في حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، حتى لو بنينا في تلك الحالات على جريان البراءة، لكن في خصوص ما نحن فيه لا تجري البراءة، كأنما يؤمن بوجود مانع عن جريان البراءة خاصا بمثل ما نحن فيه، حتى على فرض قبول جريان البراءة في حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. بالأمس ذكرت هنا بعض النتائج بناء على هذا المبنى، وظهر لي أنه ما يطابق ما جاء في تقرير بحث أستاذنا الشهيد، فالآن أضطر على أن أعيد الفكرة. فالمحقق الخراساني ظاهر عبارته هو أنه حتى بناء على القول بجريان البراءة في حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، سواء أقل والأكثر في الأجزاء أو أقل والأكثر في الشرائط، أقل والأكثر في الأجزاء كما إذا شككنا في جزئية السورة مثلا، وأقل والأكثر في الشرائط كما إذا شككنا في شرط الطهارة مثلا، إذا قلنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء وفي الشرائط بجريان البراءة عن الجزء الزائد المحتمل، أو الجريان البراءة عن الشرط الزائد المحتمل، حتى على جريان البراءة في تلك الحالات، يقول في خصوص ما نحن فيه ما دام أن الشك شك في الخصوصية، في دخالة خصوصية القربية في الغرض لا في متعلق الأمر، حسب مبناه أن الشك في الشرط الزائد ليس شكا في الشرط الزائد في متعلق الأمر، لأن متعلق الأمر لا فرق فيه بين التعبدية والتوصلية حسب مبناه، وإنما نشك في الشرط الزائد في الغرض، مو الشرط الزائد في المتعلق، وإنما نشك في وجود شرط زائد في الغرض، فلا تجري البراءة فيما نحن فيه عن الشرط الزائد المحتمل في الغرض، الشرط الزائد المحتمل دخالته في الغرض لا تجري البراءة عنه. إذن فنحن لابد وأن نبحث على صعيدين. على الصعيد الأول نبحث أنه أسباب عدم جريان البراءة عند القائلين بعدم جريان البراءة في الحالات الاعتيادية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء أو الشرائط، عند القائلين بعدم جريان البراءة الأسباب التي تمنع عن جريان البراءة في الحالات الاعتيادية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، هل تسري إلى ما نحن فيه أو لا؟ نفس تلك الأسباب عند القائلين بعدم جريان البراءة، يعني هذا خارج عما ادعاه صاحب الكفاية، مو صاحب الكفاية ادعى بحسب ظاهر عبارته أنه حتى عند القائلين بالبراءة هناك في دوران الأقل والأكثر، حتى إذا هناك تجري البراءة فيما نحن فيه ما تجري البراءة، يعني يدعي وجود سبب آخر للمنع عن البراءة فيما نحن فيه. إذن أولا خل نبحث على الصعيد الأول، مو السبب الآخر الجديد الذي يدعيه صاحب الكفاية، بل نفس الأسباب التي تمسك بها بعض العلماء للمنع عن البراءة في حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر. الأسباب التي تمسك بها بعض العلماء وهم القائلين بعدم جريان البراءة في بل دوران في حالات دوران الأمرين الأقل والأكثر. تلك الأسباب هل تجري فيما نحن فيه أو لا؟ فإذا استنتجنا بأن تلك الأسباب ما تجري فيما نحن فيه، وصلت النوبة إلى أنه هل يوجد سبب جديد للمنع أو لا؟ هل يوجد سبب جديد للمنع مثل ما ادعاه صاحب الكفاية أو لا للمنع عن البراءة؟ أما على الصعيد الأول، البحث عن أنه تلك الأسباب التي تمسك بها بعض العلماء للمنع عن جريان البراءة في حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، تلك الأسباب هل تجري فيما نحن فيه بناء على تفسير الفرق بين التعبدية والتوصلية على مبنى صاحب الكفاية أو لا تجري؟ الجواب أنه حسب ما حققه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، أن الجواب هو أن السبب الأول والثاني من تلك الأسباب، عددنا أربعة أسباب إذا تذكرون في الدروس الماضية، أسباب أربعة لدى القائلين بالمنع عن جريان البراءة في حالات دوران الأربعين الأقل والأكثر. السبب الأول والثاني من تلك الأسباب لا يجريان فيما نحن فيه على مبنى صاحب الكفاية، ولكن السبب الثالث والرابع يجريان فيما نحن فيه. توضيح ذلك، السبب الأول الذي أدعي للمانع عن جريان البراءة في حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر كان هو عبارة عن أن العلم الإجمالي يمنع عن جريان البراءة. عندنا علم إجمالي بأن الأمر هل تعلق بالمطلق أو تعلق بالمقيد، فلا يمكن إذن البراءة لا عن المطلق ولا عن المقيد لأنه طرفان للعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يمنع عن جريان البراءة في أطرافه. وهذا السبب لا يجري فيما نحن فيه. ليش؟ لأنه فيما نحن فيه ماكو علم إجمالي بأن الأمر هل تعلق بالمطلق أو بالمقيد على مبنى صاحب الكفاية، لا ماكو عندنا علم إجمالي، لأنه على مبنى صاحب الكفاية سواء كان الأمر تعبديا أو توصليا فالأمر متعلق بالمطلق مو بالمقيد، لا يدور الأمر بين أن يكون الأمر متعلقا بالمطلق أو بالمقيد حتى يصير علم إجمالي ونقول بأن هذا العلم الإجمالي يمنع، وإنما الأمر متعلق بالمطلق حتما سواء كان تعبديا أو توصليا الأمر قد تعلق بالمطلق. نعم الغرض خاص أو لا هذا أمر آخر، أما العلم الإجمالي الذي تمسك به هؤلاء هنا ما يجري هذا، أما في عالم الغراض فهذا يدخل في السبب الثالث والرابع. في السبب الأول والثاني في عالم الأمر السبب يكمن في عالم الأمر، في عالم الأمر هم على هذا المبنى أمر واحد ماكو أمران، ما لا يتردد في الأمر بين كونه تعلق بالمطلق أو بالمقيد. إذن فالسبب الأول ما يجري فيما نحن فيه لأنه ما عندنا علم إجمالي بأن الأمر هل تعلق بالمطلق أو تعلق بالمقيد، وإنما الأمر سواء كان تعبديا أو تواصليا الأمر تعلق بالمطلق. السبب الثاني أيضا ما يجري فيما نحن فيه. ليش؟ لأن السبب الثاني كان عبارة عن أنه حتى لو قلنا بأن هذا العلم الإجمالي منحل لأن المطلق موجود في ضمن المقيد، إذن فالمطلق تعلق به الأمر قطعا والمقيد مشكوك حتى لو كان هكذا، ولكن لو أدى الفرد الأقل يعني الخالي عن القيد، لو أدى المكلف الفرد الخالي عن القيد فهل حقق المتعلق أو لا؟ يشك في تحقق المتعلق، لأنه إذا كان قد تعلق الأمر بالمطلق فقد حقق المتعلق، ولكن إذا كان قد تعلق الأمر بالمقيد لم يحقق المتعلق، فإذا اكتفى بالأقل يعني بالخالي عن القيد، إذا في اكتفى المكلف في مقام الامتثال بالخالي بالحصة الخالية عن القيد، فراح يشك في أنه هل حقق المتعلق أمره أو لم يحقق متعلق أمره. ولهذا لا تجري البراءة، لأنه شك في أنه حقق الامتثال حقق المتعلق أو لا يتحقق، إذن هذا شك في الامتثال، فإذن هذا يسبب عدم إمكان جريان البراءة. هذا السبب هم يجري فيما نحن فيه. ليش؟ لأنه فيما نحن فيه بناء على مبنى صاحب الكفاية الذي يقول بأن الأمر سواء كان تعبديا أو توصليا قد تعلق بالمطلق. إذن فلو حقق في مقام الامتثال الحصة الخالية عن القيد فقد حقق المتعلق متعلق أمره قطعا، ما رأي يشك في أنه حقق متعلق أمره أو لا، بل حقق قطعا حقق متعلق أمره، لأن أمره على كلا التقديرين أمره متعلق بالمطلق، أمره متعلق بالصلاة المطلقة الشاملة للصلاة القربية أو غير القربية، سواء كان في الواقع تعبديا أو كان توصليا، على كلا التقديرين يقول الأمر متعلق بالطبيعة المطلقة الشاملة للقربية وغير القربية، وإنما الفرق بينهما في عالم الغرض. إذا في عالم المتعلق ماكو فرق، ما دام في عالم المتعلق ماكو فرق، إذا لو حقق الحصة الخالية عن القيد يعني الخالية عن قصد القربة فيحصل له اليقين بأنه قد حقق متعلق الأمر، ما يشك في تحقيق متعلق أمره. إذن هذا السبب للمنع عن البراءة أيضا ما يجري فيما نحن فيه. نعم، السبب الثالث والرابع منوطان بعالم الغرض، ولهذا يجريان فيما نحن فيه. كيف؟ لأنه فالسبب الثالث يقول بأنه لو حقق المكلف الحصة الخالية عن القيد فهو بالرغم من أنه حقق متعلق الأمر ولكن يشك في فراغ ذمته عن المطلوب، يشك في فراغ الذمة، مو يشك في تحقيق المتعلق، هب أنه لا يشك في تحقيق المتعلق بل يقطع بأن المتعلق قد تحقق، كما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه يقطع بأن متعلق الأمر قد تحقق، لأن الأمر كان قد تعلق بالصلاة والصلاة قد تحققت وإن كان في فرد غير قربي، فالمتعلق قد تحقق قطعا، ولكن يشك في أن ذمته هل فرغت أو لم تفرغ، شكوا في أن ذمته هل فرغت أو لم تفرغ هو الذي يمنع عن جريان البراءة في هذا السبب الثالث. وهذا هنا يجري فيما نحن فيه، لأنه يعتقد صاحب الكفاية صاحب هذا المبنى يعتقد بأن الذمة لا تفرغ، يعني أن الأمر لا يسقط بتحقيق المتعلق، وإنما الأمر يسقط بتحقيق الغرض لا بتحقيق المتعلق، وما دام ما يدري أنه هل تحقق الغرض أو لا يعني ما يدري أن ذمته فرغت الأول أم سقط أو لا، وعليه فهذا السبب يجري فيما نحن فيه. كذلك السبب الرابع، السبب الرابع مشابه للسبب الثالث، السبب الرابع أصلا من الأساس يتمسك بعالم الغرض، يقول بأنه بل أشك في تحقق الغرض بل مثل الشك في الامتثال، كما أنه في الشك في الامتثال تجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أو لا، كذلك في الشك في الغرض في تحقق الغرض، إذا شككنا في تحقق الغرض تجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لكن بلحاظ عالم الغرض لا بلحاظ عالم المتعلق الأمر، فهنا أيضا يجري هذا السبب للمنع عن البراءة. فيقول صاحب الكفاية فيما نحن فيه أيضا أنه في عالم عالم الغرض ما ندري هل أن هذا الغرض تحقق أو لا، ما دام ما ندري أن هذا الغرض تحقق أو لا، فهذا إذن تجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن ففي الصعيد الأول في البحث في الصعيد الأول نقول بأنه إذا كان السبب المختار للقائلين بالمنع عن جريان البراءة عن في حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاعتيادية، إذا كان السبب الذي يتمسكون به للمنع عن جريان البراءة هو أحد السببين الأوليين فلا يجري ذلك فيما نحن فيه، وأما إذا كان السبب هو أحد السببين الأخيرين أما الثالث أو الرابع فهو يجري فيما نحن فيه. هذا جواب السؤال على الصعيد الأول. بعد هذا هل يوجد على الصعيد الثاني نبحث، وهو أنه هل يوجد سبب جديد يعني بيان جديد لا يجري في للمنع عن جريان البراءة، بحيث هذا البيان الجديد تقريب الجديد للمنع عن جريان البراءة لا يجري في الحالات الاعتيادية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر، ولكنه يجري فيما نحن فيه فقط. على هذا الصعيد أستاذنا الشهيد يصور تقريبات ثلاثة قد يمكن بيانها ذكرها لتصوير المانع عن جريان البراءة في خصوص ما نحن فيه على مبنى صاحب الكفاية، بحيث لا تجري هذه التقريبات الثلاثة في الحالات الاعتيادية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر. التقريب الأول، ما أظن اليوم نقدر نكمل هذه التقريبات الثلاثة، خلنا نذكر التقريب الأول. التقريب الأول للمنع عن جريان البراءة في خصوص ما نحن فيه، يعني تقريب للجمع لإجراء البراءة لا يجري في الحالات الأخرى لدوران الأمر بين الأقل والأكثر. وما هو؟ هو أن يقال بأنه المانع الذي يمكن تصويره في بعض الحالات عن جريان البراءة هو السبب الثالث من تلك الأسباب الأربعة، ولكن هذا السبب الثالث إنما يمنع عن جريان البراءة فيما نحن فيه ولا يمنع عن الحالات الأخرى لدوران الأمر بين الأقل والأكثر. كيف؟ وذلك بأن يقول بأن هذا السبب الثالث، وهو السبب الذي كان يقول بأنه لو اختار المكلف الفرد الخالي عن القيد، الحصة الخالية عن القيد، لا شك في فراغ ذمته، مو شك في تحقيق المتعلق، بل شك في فراغ ذمته، فيمنع عن جريان البراءة. هذا السبب يقول مشروط بشرط حتى يؤثر للمنع عن البراءة، مو دائما هذا السبب يمنع عن البراءة، وإنما هذا السبب يمنع عن البراءة إذا لم يكن الشك في سقوط الأمر من تبعات الشك في وجود أمر ضمني بالزائد. يعني الشك في سقوط الأمر شنو منشأ الشك في أنه فرغت ذمتي أو ما فرغت ذمتي، شنو سبب الشك، ليش أن هذا المكلف إذا حقق الحصة الخالية عن القيد يشك في أن ذمته فرغت أو ما فرغت، ليش يشك في أنه ذمته فرغت أو ما فرغت. يقول بأنه تارة يكون هذا من تبعات الشك في وجود أمر ضمنيا، إذا كان هذا الشك بسبب وجود شك في أمر ضمني، إذا كان بسبب الشك في وجود أمر ضمنيا هذا ما يمنع عن جريان البراءة، لأنه نجري البراءة عن ذاك الأمر الضمني. فالشك في أن ذمته فرغت أو لم تفرغ إذا كان من تبعات شكه في وجود أمر ضمني، ما يدري أكو أمر ضمني أو ماكو أمر ضمني، هذا هو الذي سبب له الشك في أنه بهذا العمل هل تفرغ ذمته أو لا تفرغ. إذا كان هذا هو السبب في شكه في فراغ ذمته بهذا العمل الخالي عن القيد، فهذا لا يمنع عن جريان البراءة، لأنه ما دام هذا الشك ناشئ عن احتمال وجود أمر ضمني، والأمر الضمني ننفي احتماله بالبراءة وينتهي الأمر. إنما هذا الشك يمنع عن جريان البراءة إذا لم يكن ناشئا من احتمال وجود أمر ضمني، كما إذا شك في الامتثال رأسا هل صلى أو ما صلى، إذا شك في الامتثال خو يشك في أن ذمته فرغت أو لا، فهنا يمنع عن جريان البراءة. هذا الشك في فراغ الذمة يمنع عن جريان، طبيعي أن الذمة ما تفرغ، أن الذمة لا تفرغ بالشك في الامتثال رأسا، مو أنه يمتثل حصة ما يدري أن هذه الحصة تحقق فراغ الذمة أو لا، لا أصلا يشك في أصل الامتثال. أليس هذا الشك ليس من تبعات احتمال وجود أمر ضمني، سواء أكو أمر ضمني أو ما أكو أمر ضمني، في أصل صلاته شاك أنه صلى أو ما صلى، فهنا بل هذا الشك في فراغ الذمة يمنع عن جريان البراءة، طبيعي يمنع عن جريان البراءة، ما يشك في الامتثال لازم يحقق الامتثال. إذن فبل أن الشك في فراغ الذمة إنما يمنع عن جريان البراءة إذا كان ناشئا من احتمال وجود أمر ضمني، إن لم يكن ناشئا من احتمال وجود أمر ضمني، أما إذا كان ناشئا من احتمال وجود أمر ضمني فلا يمنع هذا عن جريان البراءة، لأننا نجري البراءة عن ذلك الأمر الضمني المحتمل. إذا كان هكذا فهذا السبب الثالث بعد إضافة هذا الشرط عليه، بعد إضافة هذا الشرط على السبب الثالث نقول بأن هذا السبب الثالث فيما نحن فيه يجري ويمنع عن البراءة، أما في الحالات الاعتيادية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر لا يجري. ليش؟ لأنه في الحالات الاعتيادية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر، إذا شككنا مثلا في جزئية السورة أو شككنا في شرط الطهارة، في تلك الحالات لو أن المكلف أدى الحصة الخالية عن ذلك الشرط أو الخالية عن ذلك الجزء المحتمل فلا يشك في فراغ ذمته، لأنه يحتمل وجود أمر ضمني بشرط السورة أو بجزئية السورة أو وجود أمر ضمني بالطهارة. إذن في تلك الحالات الشك في فراغ الذمة لا يمنع عن جريان البراءة، لأنه ناشئ من الشك في وجود أمر ضمني. أما فيما نحن فيه لو أنه عمل صلاة بل حقق صلاة بدون قصد القربة، لو حقق صلاة بدون قصد القربة يشك في أن ذمته فرغت أو لا، هل أن شكه في أن ذمته فرغت أو لا ناشئ من احتمال وجود أمر ضمني؟ لا، وإنما ناشئ من احتمال وجود بل خصوصية في الغراض، غير ناشئ من وجوده من احتمال وجود أمر ضمني. ما دام أن شكه في فراغ الذمة بهذا العمل بل ليس ناشئا من احتمال وجود أمر ضمني على مبنى صاحب الكفاية الذي يقول بأنه سواء كان تعبديا أو تواصليا ماكو أمر ضمني، وإنما الأمر متعلق بالطبيعة المطلقة الشاملة للقربي وغير القربي معا. بناء على هذا المبنى شكوا في فراغ ذمته ليس ناشئا من احتمال وجود أمر ضمني، ما دام ليس ناشئا من احتمال وجود أمر ضمني إذن هذا يمنع عن جريان البراءة. هذا تقريب للمنع عن جريان البراءة فيما نحن فيه، وهذا التقريب ما يجري في الحالات الاعتيادية لدوران الأمر بين الأقل والأكثر. أستاذنا الشهيد يرد هذا التقريب، هذا التقريب الأول، يقول بأنه أكو فرق بين بلي الشك في فراغ الذمة عند الشك في الانتثار، ما يدري صلى أو ما صلى. هنا في الحقيقة صاحب هذا التقريب قاعد يقيس، قاعد يقيس ما نحن في الشك في فراغ الذمة في ما نحن فيه بالشك في فراغ الذمة عند الشك في أصل الامتثال. فيقول بأنه كما أنه عند الشك في أنني صليت أو ما صليت أشك في فراغ الذمة، فالشك في فراغ الذمة يمنع عن جريان البراءة لأنه ليس ناشئا من احتمال وجود أمر ضمني. كذلك فيما نحن فيه لو صلى صلاة غير قربية، لو صلى صلاة غير قربية يشك حال حال الشك في الامتثال، حال حال في من شك في أنه أصلا صلى أو لم يصلي، قاعد يقيس بذلك، يقول بأنه هذا مثل حالة من الشك في أصل الامتثال، لأنه شك في الفراغ لا ينشأ من احتمال وجود أمر ضمني. يقول بأنه أكو فرق بين ما نحن فيه وبين الشك في الامتثال. في الشك في الامتثال أساسا يشك في أصل الامتثال، فطبيعي هذا تجي قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولكن فيما نحن فيه خب لا يشك في أصل الامتثال وإنما يشك في أن الغرض حصل أو لا. هذا أول الكلام، أن هذا يؤثر في المنع عن جريان البراءة أو لا. إذا قلنا بأن الشك في تحقق الغرض يمنع أو لا يمنع، هذا سبب جديد من الأسباب من الأسباب التي قد تمنع. أما لو لم نتحول إلى سبب جديد في حدود هذا السبب، خب ما نقدر نقول بأنه هذا حال وحال من يشك في أصل الامتثال، لأنه هذا حقق متعلق أمره قطعا. ما دام حقق متعلق أمره قطعا فشكوا في تحقق في فراغ الذمة لما لا يجري عنه البراءة؟ يشك في فراغ الذمة وأنا شك في ثقل جديد في عاتقه، رغم أنه حقق متعلق الأمر، ولكن هل لا يزال على عاتقه شيء أو لا؟ يخلي يجري البراءة، ليش لا يجري البراءة؟ فهنا لا يمكن القول بأن هنا لا تجري البراءة لمجرد أنه ليس شكا في أمر ضمني. هنا عند الشك أتعس من الشك في أمر ضمني، من احتمال أمر ضمني، وهو احتماله أن الغرض لم يتحقق، هذا شك في أصل تحقق الغرض. وعليه فهذا التقريب الأول غير تام. أكو بعد عدنا تقريبان آخران سيأتي بيانهما إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.